كتاب الله كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا يوم تركنا إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم كما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وأرشد على طريقك القويم سعينا، وثبت على صراطك المستقيم خطونا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، على الجادة حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدت في هذه الليلة أن أتناول قدرا ليس باليسير من الأسئلة والرسائل التي تصل إلي، وكلها محل اهتمام، وجزاهم الله خيرا إخواننا هنا في قسم الرسائل يوالوننا بما يصل، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم يا رب العالمين. ولكني قبل أن أدخل في بعض الموضوعات، وأنا طبعا أختار أهمها وأختار ما يتعلق بحياة الناس، أرجو يا إخواني أن أضع معكم يدي على أمر في منتهى الأهمية على الإطلاق لتستوعبوا ما الذي يحدث. المسجد الأقصى الذي هو قدس المسلمين، الذي يرتبط بالنبيين وبالنبي عليه الصلاة والسلام، المسجد الأقصى الذي كان يوما من الأيام قبلة لصلاتنا، لا نصلي إلا إليه، يريدون أن يقضوا عليه وأن يهدموه، والأمة يجب أن تقوم وأن تصحو وأن تستيقظ. في هذا الأسبوع حدث حدث كبير جدا، وهو أن حماس أرشدهم الله وجزاهم الله خيرا دعوا إلى شيء في الصميم فعلا، وهو الحل الذي فعلا يمكن أن يوصل إلى خطوة إلى الأمام. دعوا إلى انتفاضة في المسجد الأقصى في القدس لا تبقي ولا تذر، انتفاضة لا تهدأ ولا تتوقف، أن تكون انتفاضة سكاكين، انتفاضة حجارة، انتفاضة حرائق، انتفاضة بما يصل إليه أيدي الصادقين. طبعا لأنهم بهذا وضعوا أيديهم فعلا على الجرح، ولأن هذا هو عمل أرباب العقيدة الصادقين اليوم، والذي أدعو إلى أن يتمسكوا به وألا ينصرفوا عنه. اليهود بما إن وجدوا أن المسلمين يضعون أيديهم الآن على النقطة التي يمكن أن تغير وجه الأرض في المدينة، وأن تبدلها وأن تحولها، وأنتم تعرفون أن مثل هذا الحدث لما وقع في غزة أراد الله عز وجل بغزة خيرا، فلم يعد فيها جندي يهودي واحد، وأصبحت أرضا محررة، لا يمشي يهودي على أرض غزة خلاص، وخلت الأرض منهم والديار، وأصبحت بقعة محررة من بقاع الموحدين النادرة المحررة في أنحاء الأرض. لذلك هذا الذي دعوا إليه هي دعوة للصادقين، لمن أراد أن يلقى الله عز وجل صادقا، لمن أراد أن يلقى الله بوجه أبيض وبقلب نير وبقلب صاف نقي طهور، يعرف أين موضع قدمه، يعرف أين خطوته القادمة. ولأن اليهود أدركوا ذلك ماذا فعلوا؟ أسرعوا بضرب غزة. ليه؟ ليصرفوا الأنظار عن بيت عن المسجد الأقصى. أنا أظن أن المسلمين يعرفون أن القدس غير غزة، دي مدينة ودي مدينة، يعرفون أن هذا مكان وهذا مكان، أن هذا، لأنه في بعض الناس طبعا لأنهم فقط يسمعون الأسماء ربما لا يدركون تماما وضعها على الخريطة. فالحقيقة أن اليهود ما الذي فعلوه؟ أنهم لما وجدوا أن المسجد الأقصى ومدينة القدس توشك أن تجد طريق تحريرها الرائع الواصل، ضربوا غزة حتى ينصرف المسلمون في الأقطار كلها إلى غوث غزة وإلى المطالبة بإنقاذ أهل غزة. ولا شك أنهم غالون علينا، غاليين علينا يعني زي ما بنقول بالتعبير الدارج، ويستحقون هذا. ولكني أقول إن هذا الذي فعله اليهود ما فعلوه إلا ليصرفوا الأنظار عن هذه الدعوة الراشدة، دعوة التركيز، وهي دعوة انتفاضة لا تبقي ولا تذر في أرض غزة. وأظنكم سمعتم صوت هذا المنادي من حماس عبر أجهزة الإعلام وعبر التلفزيونات والفضائيات وغيره، وهو يقول إن هذا هو الحل وهذه هي الخطوة وهذا هو الطريق، وأنا أدعو كل إخواننا هناك إلى أن يقوموا ولا يقعدوا وأن يمضوا ولا يرجعوا حتى تعود القدس كما عادت غزة، وحتى تتحرر القدس كما تحررت غزة، وحتى تخلو القدس من الغاصبين حتى كما خلت غزة. وهذا ندائي مخلصا أوجهه إلى كل أخ مقدسي، بل إلى كل امرأة مقدسية، بل إلى كل طفل بدأ يعي حتى وهو في سن 5 والـ6 والـ7 والـ8 من عمره، إن الحل الآن أن نبدأ خطوات التحرر في غزة كما في الأقصى في القدس كما حدث في غزة، حتى يحرر المسجد الأقصى وما حوله. والدماء التي سوف تبذل في سبيل هذا لن تبذل مبكرا، انتم عارفين ان الأعمار آجال مؤقتة، مؤقتة يعني لها تأقيتها، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون أخرى، وإنما هو توقيت. كل الفارق أن تكون ميتة شرف أو ميتة ذل، أن تكون ميتة طاعة أو ميتة معصية، أن تكون ميتة رضوان أو ميتة مقت من الله عز وجل. لذلك أضم ندائي إلى نداء هذا الأخ الذي تحدث باسم حماس في غزة وقال أدعو لانتفاضة لا تقف ولا تقف ولا تبقي ولا تذر ولا تتعطل وتنتظم الليل والنهار، وأضم صوتي إلى صوته، وها هي الأصوات تدعو عقائدكم يا أهل المسجد الأقصى ألا يكون الأمر مرتبطا بيوم الثلاثاء الماضي يوم فتحوا الكنيس، فإن هذا الكنيس سموه كنيس الخراب، وأنا أصارحكم سموه كنيس الخراب لأنهم قالوا هو المسمار الأول في خراب المسجد الأقصى، ولن يكون ذلك إن شاء الله، ولا يعزن الله الأقصى بعزة الموحدين، بإعزازه للموحدين، بعزة الله للموحدين، لا يعزن الله الأقصى ولا يبقينه قائما يرفع كلمة لا إله إلا الله، ولا ينمحين من حوله يا رب العالمين تلك الدور من دور الشرك والكفر على السواء يا رب العالمين. لذلك هذا ندائي وها هي النداءات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم أهل رشد وإخلاص يا رب العالمين، وألا نعدل إلى طفرة ساعة وإنما أن نجعله منهجا متواصلا. وقد جاءت لحظة الصدق فلا تفلتوا لحظة الصدق، لا تفلتوا لحظة صدق الله عز وجل، فلقد جاءت وآن الأوان أن نغتنمها وأن نذهب إلى الله عز وجل. وإن نفسا لن تموت، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها. الذي يقول ذلك هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها. واعلم أن ذلك إنما هو بقدر الله عز وجل، ألا فإلى بقعة أخرى تحرر يا رب العالمين. ولكني أقف أمام مجموعة من الرسائل التي جاءت متعلقة بالمسجد الأقصى أولا، لأنها رسائل خطيرة جدا والحقيقة تدل على أفهام للمسلمين يجب أن نتوقف عندها. الرسالة الأولى أرسلتها سيدة سمت نفسها أو اسمها أم هدى، وهي من تونس الكريمة الماجدة الشقيقة الحبيبة الفاضلة. تقول أم هدى، تقول كلاما عجيبا، تقول كلامكم أيها الدعاة عن هدم المسجد الأقصى في الحقيقة إننا نخشى منه أنه يهبط بمعنويات المسلمين، أن المسجد الأقصى سوف ينهدم وأننا نخشى انهدامه، وأنه بدلا من ذلك يعني لعلكم أو يا ليتكم تقولون إنه لن يهدم وإن الله سينصر دينه وسيبلغ أمره. والحقيقة يا أخت أم هدى أكرمك الله، أنا لم أفهمك، لم أفهم الرسالة. يعني إذا كان ليس عندنا كتاب ولا سنة تعدنا بذلك، هل نكذب؟ يعني هل نفتئت؟ هل ندعي من عند أنفسنا؟ نحن متعبدون لله عز وجل بأن نكون وقافين عندما جاء به الكتاب وما جاءت به السنة، وأن لا نجاوز ذلك وأن نلتزم بذلك، وهذا ما ورثناه عن أسلافنا الصالحين جيلا بعد جيل، حتى شاء الله عز وجل أن نفقه وأن نفهم أنه بغير الكتاب والسنة لا يستطيع الإنسان أن يراهن على غيب محدد. فأنت تقولين لي إنه إن شاء الله مش هيقدروا يهدموا المسجد الأقصى يا رب العالمين، وهذا أملنا في الله وهذا دعاؤنا. أسمعتي؟ هذا أملنا وهذا دعاؤنا وهذا رجاؤنا، ولكنه ليس خبرا نسوقه للمسلمين، وإلا كنا مفتئتين على الله وعلى رسوله الذي يقول يقول الله عز وجل لا يظهر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولذلك فإنه لا الرسول أخبرنا ولا الله عز وجل أخبرنا، لا نستطيع أن نفتئت بالأخبار على ما ورد إلينا. الأمر الثاني الذي أريد أن أسألك عنه يا أختاه الفاضلة يا شقيقتنا الكريمة، هل يا ترى يعني ترين أننا يعني نعميكم عن الحقيقة؟ أنا مش فاهم. في أحداث فعلية، يعني في بالفعل حدث بيحصل الآن، حدث بيحصل بكرة، حدث بالأمس، هل نعمي المسلمين؟ ما نقولهمش. يعني مثلا نشر رسميا أن هناك شاحنات ضخمة جدا ستدخل بأحجار ضخمة جدا يدخلها اليهود، كل حجر منها مطيب أو يعني مدهون وملفوف بعلم الصهاينة، وسيدخل إلى كنيس الخراب بعد أن بني. ده بني خلاص، هو ده كنيس صغير، ده مرتفع بمرتفع بارتفاع ايه حوالي 10 ادوار ارتفاع او 9 ادوار، يعني هو طوله اظن 27 او 24 متر او شيء من هذا القبيل طوله. يعني كنيس الخراب ده شيء تراه مبني، ومع ذلك سيدخلون هذه الحجارة للمرحلة التالية اللي هي الفاصلة بين كنيس الخراب والمسجد الاقصى، وتصل الى حائط البراق، ويقولون نريد لهذا الحائط اللي هم بيسموه حائط المبكى واحنا بنسميه حائط البراق، اللي هو الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الاسراء والمعراج، عايزين يجعلوا هذا ويبقى مقدمة لهدم المسجد وما الى ذلك. الكلام ده تنبؤات ولا أحداث تحدث الآن، أحداث حدثت أمس، أحداث ستحدث غدا. فإذا هل مطلوب أن احنا نعمي المسلمين ونغمض عينهم ولا نذكر لهم ذلك وهو يجري حولهم؟ ألا يتقي الله المسلمون في إيه بقى؟ أن بالفعل في مقدسات ضاعت، وأشهرها الآن الذي تتكلمون عنه مسجد سيدنا إبراهيم عليه السلام. وهو إبراهيم ده حاجة بسيطة، ملة أبيكم إبراهيم صاحب الملة، ثم أوحينا إليك يا محمد يا خير خلق الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. هل تعلمون أن مسجد خليل الرحمن إبراهيم صار اليهود يصلون فيه صلاتهم بالكفر وبشتم الله وبسب الله وبخرق العقائد؟ في جزء من المسجد كانت ترفع فيه كلمة التوحيد غدا، وكانت ترفع فيه يعني عايز أقول كانت ترفع فيه كلمة التوحيد وترفع فيه صلوات المسلمين. هل يا ترى احنا خلاص للدرجة دي اصبحنا ما يعني ليس عندنا تسمحوا لي فهل الى هذه الدرجة صار ليس عندنا شعور بان هذا يحدث فعلا؟ يعني مثلا قبل جولدشتاين ده، باروخ جولدشتاين ما يقتل المسلمين في المسجد الاقصى، كان مسجد الخليل إبراهيم بكامله يوحد فيه الله ويقدس ويمجد ويطهر من المسجد من أي أدناس وأرجاس ومخلص للتوحيد. بعد ذلك صار قسم منه يشتم فيه الله ويسب وترفع فيه عقائد أخرى في حياتنا في جيلنا. هل تريدين ان نقول لك ان المسجد الاقصى اطمنوا عليه؟ طب ما اطمأنناش ليه على مسجد الخليل ابراهيم؟ لذلك لا نخدر المسلمين ولا نجعلهم عميان. ويا اختاه الفاضلة، اذا كانت العقلية المسلمة اليوم تريد ما يجعلها تذهب في هيام وما يجعلها يعني تغرق في الخيالات وفي الرغبات وفي الامال وما الى ذلك، فان دين الله ليس كذلك. دين الله يوقف المسلم أمام مسؤوليته. دين الله الذي حمى الكعبة من أن تهدم على يد أبرهة وأفياله وجنوده قبل محمد صلى الله عليه وسلم، هو دين الله الذي جعل الكعبة تهدم 4 مرات أو 6 مرات في التاريخ نتيجة الظالمين الذين تسلطوا عليها وهدموها. لماذا سمح الله أن تهدم الكعبة في عهد نبي في بعد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمح بأن تهدم من قبل؟ لأنه قبل ذلك لم تكن هناك أمة مكلفة. أما اليوم فهناك أمة مكلفة لا بد أن تقوم بمسؤوليتها. لذلك يا أخت أم هدى أكرمك الله، لا نخدع المسلمين ولا نعميهم ولا نضللهم ولا نعطيهم آمالا زائفة، إما أن يقوموا بدينهم وإما أن يستبدل بهم الله عز وجل غيرهم. وإنما لا نكذبكم أبدا، لا نكذبكم أبدا ولا نفتئت على الكتاب والسنة ما لم يرد إلينا منه يا رب العالمين. وكلمة أختم بها ردي على حضرتك هو أني أعلم جزاك الله خيرا أنك صاحبة عاطفة صادقة لدين الله وغيورة، وتريدين ألا تهبط معنويا، والله أعلم هذا، وتريدين للمسلمين أن يشعروا بهمة وألا يقعدوا، ولكن وهذا الذي طلبت يعني طلبتيه لنفسك وللمسلمين هو إن شاء الله طلبة خير، هو إن شاء الله طلبة خير. ولكن عليك أن تعلمي أن دين الله عز وجل جعل المسلمين في أحد يقعدون لشائعة غير حقيقية. لما سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حتى جاء من أقامهم وقال لهم طب الرسول قتل أنتوا قاعدين تعملوا إيه بقى؟ إن شاء الله قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. فأقامهم فقاموا وهم يظنون رسول الله قد قتل وقد سبقهم إلى الرفيق الأعلى. ومن هؤلاء مثلا مصعب بن عمير الذي يرى أحد المحققين كتب رسالة رائعة أن مصعبا قتل وهو يظن أن رسول الله قد سبقه إلى الرفيق الأعلى، مع أنه أصلا الشائعة جاءت من أنه لما قتل مصعب ظنوه رسول الله، إنما انظر إلى التحقيق الذي ساقه والله أعلم به. فهناك من الصحابة من لا، ولذلك جاءت الآيات بهذا، جاءت أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، كذلك نقول للمسلمين أفإن أصبنا في أي شيء كان هل نقعد على يعني هل ننقص على أعقابنا ونقعد على الأرض ونسكت؟ لا، إن الإسلام يضع المسلمين أمام مهماتهم والفرائض التي عليهم بصرف النظر عما سيحدث، لكن القدر المتيقن أن العاقبة للمسلمين وأن النصر للمسلمين وأن الحرب ستقوم بين المسلمين واليهود وأن المسلمين سينتصرون على اليهود ويدحرونهم وأن المسجد الأقصى عاقبته للمسلمين وأنه سيصلي فيه المهدي المنتظر إماما بالمسلمين وسيصلي فيه عيسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسول الله وعبد الله وحبيبنا، سيصلي فيه مع المسلمين وسيدحر الله هؤلاء دحرا مؤكدا. إنما إيه اللي هيحصل قبل كده لا نعرف بالضبط، لأنه ليست هناك سنة صحيحة ولا آية محكمة جاءت بهذا، وإنما نحن نؤمل في طاعتنا، نؤمل أن ندخل الجنة لا أن ندخل النار. ولذلك يا إخواني أنا اتكلمتكم في الأسبوع الماضي عن أنه لا تقعدوا لا تسكتوا لا تكفوا، مسألة الرسائل اللي قلت لكم أنكم توالوها، اعملوا معروف، اعتبروا هذا هو مشروع هذه السنة، هو خطة هذه السنة. لا تكفوا يا سيدي كل 3 أيام مرة رسالة إلى مسؤول، رسالة إلى حد. واحد بعت لي كلام عجيب جدا حقيقة، ربنا يجزيه خير والله، وأنا عارف أنهم صادقون، يقول لي معظم البسطاء لا يعرفون أرقام الرؤساء. يا أخي لا تعرف أرقام الرؤساء، لكن تعرف أن العنوان البريدي لو كتبت اسمه السيد فلان فلان هيوصله الجواب، لو كتبت القصر الجمهوري ولا القصر الملكي فلان ستصل الرسالة، حتى لو لم توقعها، حتى لو أيا ما كان، وهم يهتمون بكل قصاصة ورق تصل إليهم، يهتمون صدقوني أنا أعلم هذا معرفة مباشرة، يعني مش توقعا لا، معرفة فعلية أن قصاصة الورق التي تصل إليهم يهتمون بها ما دامت موجهة إلى الملك أو إلى الرئيس أو إلى الأمير أو إلى السلطان أو ما إلى ذلك. ثم يبعث لي واحد آخر ويقول لي مثلا لا نعرف العنوان ولا نعرف، لا ارفع سماعه التليفون وكلم الدليل، قوله لو سمحت اديني فاكس رئاسة الجمهورية، فاكس القصر الملكي، هيعطيك رقم أرقام المكتب المعلنة لأنها ما هي سرية وتصلهم هذا وبالبريد وبكل وسيلة. ولكن الذي أريد أن أضيفه إلى حضراتكم الآن في هذا إنه هو أنا قلت لكم بعثوا بس للملك والرئيس والوزير والغفير والكلام ده، يا أخي أنت تستطيع أن تبعث حتى لو تعرف حد من أقارب ولا أصدقاء المؤثرين على أصحاب القرار، ابعث له قل له انطق بكلمة خير فإن بيت الله يهدم، ابعث بكلمة يعني تكلم، انطق مع صاحبك مع أخوك مع قريبك، انطق معه بكلمة خير لعل الله سبحانه وتعالى ينصر. وإذا لم يكن كذلك ابعثه ولو إلى يعني إلى الـ إلى الـ إلى إلى مدرس في مدرسة، إلى مدرس في مدرسة، ابعث له جواب كده من مجهول يا سيدي، قل له يا فلان إن الله جعلك معلما تسمع في اليوم الواحد مثلا 100 تلميذ، تدخل الفصل ده في 30 وده 30 وده 30 وده 30، بتسمع 100 تلميذ، قل كلمة لوجه الله. يعني هذه الرسائل ليس مقصودا بها نقرازة المسؤول، لا دي مسؤول مقصود بها تحريك غيرنا، يعني ابعتها ولو للقنوات الدينية، بعض القنوات الدينية كأن القضية لا تخصها سبحان ربي، كأن الأمر لا يلمس لها عصبا، ابعتوا لها رسائل، ابعتوا إلى صحيفة من الصحف قولوا لها حرام عليك تتناولي الموضوع كأخبار لا كحملة، احنا اصحاب رسالة، انت مش مسلم يا اخي، قل له كده. لذلك هذه الرسائل سواء لأقارب مسؤولين ولا لمدرس ولا لصاحب لشيخ قبيلة من القبائل التي يعني بيتعمل حسابها حاكم في البلد دي ولا حاكم في البلد دي بيعمل حساب قبائل فلان وقبائل فلان، ارسلوا الى من يحرك هؤلاء، قولوا لهم ده دي السجادة بقى خلاص، ده المحراب، ده السجود والركوع. انا اقصد بهذه الرسائل يا اخوة الا نصاب بالخرس، ألا نصاب بالتبلد، ألا نصاب بأنه ليس عندنا ما نفعله، رسالة كل ثلاثة أيام وأرسلوها لتحركوا بها طوائف من الأمة. أما أخونا الكريم أكرمه الله الذي أرسل رسالة، الحقيقة فيهم غلط، بيقول إيه؟ يقول لي واضح أن كل واحد عنده أعذاره، حتى حماس وحتى الدعاء وحتى كذا وحتى كذا، كل له أعذاره، وأنه إذا تعلق الأمر بهدم المسجد الأقصى فلن نجد إلا أن كل واحد يقول أعذاره. لا يا حبيبي، أنت فهمت غلط، أنت فهمت خطأ. أنا كنت أقول لك إنه على الاقتراح المحدد اللي واحد بيبعته، ساعات واحد يبعت اقتراح مش معقول، يعني مثلا يقول لك ايه، ما تيجي نطلع على الحدود نقتحمها ونفك الحصار مثلا، ده كلام عملا يعني غير ممكن، غير ممكن تطبيقيا. ليه؟ لان فلان ده هيمنع كذا وفلان ده هيحصل كذا، غير ممكن. فعندما تجاب بان انت لا تعلم ما الذي يتعرض له هؤلاء، انا اقول لك ان هذا الكلام المقصود منه ليس نفي مبدأ العمل، انه الداعية ما يعملش او انه لا، انت فهمت خطأ، لان نفسك، وسامحني انت اخي ولعلك اولى بالحق مني ولعلك خير مني عند الله، واحنا بنتناصح تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لمرض موجود في دواخل النفس في دخيلتها وفي خبيئها، انه يريد ان يتهم الغير حتى يشعر انه مشترك، يعني هو مش منفرد بالقعود، لذلك لا، فهذا مرض في داخل النفس. أما أنس بن النضر فلما وجد المسلمين قعدوا في أحد وفروا وتفرقوا، قال كلمة، قال اللهم إني أعتذر إليك مما يصنع هؤلاء، يعني كان قلبه معهم، يعتذر عنهم، يعتذر لهم إلى الله عز وجل، يعتذر عنهم إلى الله، شايف النفس الرضية المؤمنة، ولكنه لم يرضى أن يجعل من تفرقهم عذرا له، فحفر لنفسه حفرة حتى منتصف جسده، وظل يركز رمحه ويمسكه بيسراه ويضرب بالسيف ويضرب حتى قتل، لا له أسنان ولا فم ولا عين ولا، انتهت معالمه، ولم تعرفه إلا أخته عن طريق حسنة كانت في يعني إذا طوي إصبعه، عارفين تنيات الصباع، ثنيات عقلة الإصبع، كانت الحسنة إذا ثنيت الإصبع اختفت، وإذا فردت ظهرت، فعرفته لما غسلت الدم، إنما لا له أسنان ولا عين ولا أنف ولا أذن، خلاص لا معالم له، ولكنه لم يمت حانقا على هؤلاء، وإنما قال أعتذر إليك مما يصنع هؤلاء. فيا أخي الكريم، الداعية الذي ذكر لي شأنه وأجبت بالنسبة له، أنا لم أعفه بسبب هذا الذي قلت من أصل الواجب الذي عليه، إنما قلت إن الاقتراح الذي اقترحته الرسالة، إنها اقترحت اقتراح محدد، لا يمكن، لعشان كذا، إنما هو عليه وعلينا جميعا يعني. فأرجو بس إنه أمراض النفوس يعني إن قصرنا فألا نفتئت إلى غيرنا، فإن هؤلاء إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى على رشاد، نسأل الله لنا ولهم ذلك. جاءتني أيضا رسالة رائعة جدا، تقول لي إننا كنا في أيام مباريات الكرة نضع على البلكونات وعلى صور السيارات صور المنتخب وصور المدرب المنتخب ولاعبي المنتخب وأعلام بلدنا وهو يدعو من أجل أن يركز في شعور المسلمين بالمسجد الأقصى، إلى جانب أن تتعدد المسألة وتصبح طابع للشعوب، دعا وأنا معه في هذا جزاه الله خيرا، إلى أن توضع صور الأقصى على السيارات على الزجاج الخلفي، وأن توضع في بلكونات شرفات البيوت وترع من الشوارع وعلى جذر العمارات وما إلى ذلك، وجزاه الله خيرا. واعلموا يا إخواني أن الجوهر هو الأمة، لأنه انتوا شفتوا البرلمان لما عرض عليه اللي بيحصل في المسجد الأقصى وإنه كنيسة الخراب واسمه الخراب، يعني ده يا أخي اعترضوا على الاسم، يعني قولوا كيف تنشئونك. ده احنا في مصر لما كان في مناورات زمان، مناورات بين مصر وأمريكا، يعني مناورات آخر جمال، لكنها كانت تسمى مناورات بدر. اتقلبت الدنيا، لا غيروا اسم بدر، اعملوا نفس المناورة بس بدر لا، وتغيرت وانتهت واتلغت وانمحت المسألة كما تعرفون نتيجة الاعتراض على اسم بدر، وليس فيه عدوان على العقائد الأخرى. إنما نحن لم نعترض على تسمية الكنيس اللي هو المعبد اليهودي يعني باسم كنيس الخراب، مع أنهم يقولون بمعنى خراب المسجد الأقصى، ولم يعترض أحد. فين نظام سوريا؟ فين نظام تونس؟ فين نظام ليبيا؟ فين الناس دول؟ فين الأشاوز دول اللي قاعدين يزأزوا لب وياكلوا جيلاتي وسايبين المسجد الأقصى يحصل فيه ولا ينطقون بشيء إطلاقا، ولا كلمة خراب مضايقاهم، ولا إيه كنيسة الخراب يعني المسجد الأقصى هيخرب؟ طيب إن شاء الله مش هيخرب بإذن الله إن شاء الله، لكن بجهاد. فهذه أنظمة منهارة، وبرلمان في دولة من الدول تعرض عليه المصيبة، فكل اللي يعمله يحيل إلى لجنة الشؤون العربية والخارجية. هو كل الموضوع إنه البرلمان عنده وقت لدرجة أن يحيل قضية خراب المسجد الأقصى إلى لجنة من الشؤون، إنما فلم يعد إلا المسلمون أن يقوموا بذلك. أيها الإخوة، إخواني الكرام، إن شاء الله بمشيئة الرحمن عز وجل فضيلة الشيخ حافظ سلامة سيكون معنا خلال الأسبوعين، يعني في الأسبوعين القادمين، الأسبوع القادم والذي بعده، وسنواصل بمشيئة الرحمن خطنا معه. والحقيقة إن أنا وصلت إلي رسائل ممتازة جدا فيها وقائع عن الأحداث وبالأسماء، وبعضهم أرسل إلي وأنا بشكره شكرا جزيلا، يعني شكرا بالغا الحقيقة. وخصوصا الأخ حسام عبد الصمد، ما عرفش ليه شعر انه اسمه مش، انما حسام عبد الصمد على كل حال، فأشكره لأنه أرسل إلي أرقام تليفونات لبعض الشهود الأحياء لهؤلاء اللي شهدوا الحوادث، وأرجوكم واصلوا، يعني لو في حد عنده أي وقائع أو صور أو أرقام تليفونات لشهود شهدوا هذه الوقائع حتى يكتمل النفع، لو تكرمتوا ترسلوها مشكورين إلي ضروري جدا حتى نستطيع أن احنا نتصل بيهم أو نأتي بهذه الصور. والحقيقة بعض الرسائل أتتني أيضا بقصاصات من صحف، إن شاء الله سنواصل بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم والذي بعده هذه المسألة. وإن شاء الله هنتكلم عن حرب أكتوبر أيضا وما حدث فيها، اللي هي حرب رمضان اللي هي برضو شهدها فضيلة الشيخ حافظ بإذن الله تعالى. لكن أرجو كل ما كانت هذه الوقائع أو الرسائل أو الأحداث مبكرة، كل ما يقدروا الإخوة في قسم الإعداد جزاهم الله خيرا، إن هم الأخ إيهاب قنديل واللي معاه، إن هم يجهزوا المسألة تجهيز مبكر بحيث أنها تكون نافعة إن شاء الله. أيضا قبل أن أدخل يا إخواني في الموضوع، عندي مسألة مهمة جدا، وهي تتعلق بأنه في هذا الأسبوع تم تعيين فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب إماما أكبر وشيخا للجامع الأزهر، فأسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير، وأسأل الله عز وجل أن يرشده إلى الصواب مكتملا، وأسأل الله عز وجل أن يعز به الإسلام والمسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يجعل خطواته إلى الرشد وإلى التقى، فإن الأزهر في قلوبنا قرة عين، والأزهر في قلوبنا حبة فؤاد، والأزهر في قلوبنا أمل كبير، والرجل عنده عقلية في الحقيقة حيوية، عقلية مرنة، يعني لو أنه فعلا رزق التجرد لله رب العالمين فإننا نؤمل من وراء ذلك الخير الكثير. وإن الحقيقة رغم كل ما قد يقال فنحن نرحب به غاية الترحيب الحقيقة، لأن لنا تجربة عظيمة جدا مع عليه رحمة الله ورضوانه، وأسأل الله أن يغفر له يا رب العالمين. فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، لنا تجربة عظيمة جدا معه، أنه كان قبل أن يلي مشيخة الأزهر كانت له مواقف الحقيقة يعني اختلفنا معه بشدة فيها، وكانت مواقف يعني بالنسبة يعني فظيعة يعني الحقيقة. لكن لما ولي مشيخة الأزهر سبحان الله كأن نورا للبصيرة قد رزقه الله إياه، فكانت له مواقف رائعة مشهودة في تاريخ الإسلام والمسلمين، وكان أملا كبيرا وركنا ركينا للمسلمين الصادقين حقيقة. ويعني بعد كل شيء كنا ندعو له سرا وجهرا وفي السجدات، وبعد وفاته دعونا له، وكانت له يعني ظل سنين ماجدا. ولذلك يعني أنا أقول لفضيلة الأستاذ الكبير الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أقول له يعني أيا ما كان ما سلف يا فضيلة الإمام الأكبر، فيعني أنت الآن بلغت القمة، خلاص قمة الوضع الديني، ليس بعده شيء آخر يرتجى، ليس بعده ترق إلى ما هو أزيد، ليس هناك ما يضيرك من رضا الراضين ولا من سخط الساخطين. جاءت لحظة التجرد لله رب العالمين وحده لا شريك له بالقول وبالصمت، بالقول وبالصمت، لحظة التجرد الكامل لله وحده. فضيلة الإمام الأكبر جاءت لحظة ألا ترى إلا الله، جاءت لحظة لا ترى فيها إلا الله عز وجل. طب واللحظة دي ما كانتش موجودة قبل كده؟ لا، موجودة طول العمر، ولكن حتى فتنة البشر في أن عندهم ما يرتقون إليه من أمر الدنيا إذا كانت تصدهم فقد أزالها الله عنك ووصلت إلى هذه الدرجة. فأسأل الله عز وجل أن يأتي اليوم الذي بعد ولايتك هذه بفترة طويلة، يعني أن نجد أنفسنا نسجد لله في سجودنا وندعو لك. وأنا من اليوم يعني لا يصدني شيء ولا ما قد يقال عن دعاء مخلص كبير منفعل لك أن يرشدك الله عز وجل وأن يصلح بك يا رب العالمين. صحيح صحيح يا إخواني إنها سابقة فظيعة، سابقة فريدة، سابقة فذة، إنه يعين شيخ للأزهر حزبي، حزبي عضو في الحزب الوطني، بل هو عضو في المكتب السياسي للحزب الوطني اللي هو فيه 10-11 واحد بيرأسهم حسني مبارك، ومعاه مثلا فتحي سرور وأحمد نظيف ومعرفش صفوت الشريف، يعني مجموعة كده في حدود 11 واحد أظن على ما أتذكر، يعني يمكن يزيد شوية يقله شوية، إنما عضو في المكتب السياسي من سنين طويلة، أنا مش عايز أخطئ في سنة، من سنوات طويلة الدكتور أحمد الطيب. ودي سابقة ما حصلتش إنه شيخ الأزهر يعين رجل حزبي عضو في المكتب السياسي الحزب الحاكم المسؤول عن كل اللي انتوا شايفينه وكل اللي انتوا عارفينه، والمسؤول عن كل القوانين الحلال فيها والحرام فيها، يعني الحياة سابقة تاريخية. وأنا مش عارف ليه هذا الكلام يعني غير معروف، لكن الدكتور أحمد الطيب عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي، أهنئك بمشيخة الأزهر، وكما قلت لا يعني يصدني ذلك ولا يصرفني عن أن أدعو الله لك أن تكون المرحلة القادمة، وأنا أعلم أنك كنت يعني ركنا ركينا في النظام القائم، يعني رجل مسؤول عن المؤسسة الدينية في الإفتاء فترة، ومسؤول عن المؤسسة الدينية في جامعة الأزهر كالجامعة فترة، ومسؤول عن الجامعة عن المؤسسة الدينية في الأزهر فترة، وعضو في المكتب السياسي فترة، وحزبي فترة، وأعمال معروفة، يعني الرجل معروف مواقفه. إنما والله يا شيخ لقد وصلت الآن إلى حيث تنظر أمامك فلا تجد إلا الله، تنظر أمامك فلا ترى شيئا مزيدا عن ذلك إلا أن ترى الله وحده لا شريك له. فأسأل الله لك ما أسأله لنفسي يا رب، اللهم ارزق كلينا التجرد والإخلاص والتقى، وانزع منا حظوظ أنفسنا إلى طلب رضوانك ومرضاتك يا رب العالمين. أصلحك الله يا شيخي وأرشدك ونفع بك يا رب العالمين، اللهم آمين. نأتي بعد ذلك إلى الرسالة الأخ ماجد الصيدلي، دكتور صيدلي جزاه الله خيرا، وفاني ببحث محترم جدا وقرأته يا دكتور ماجد تفصيلا عن النجوم والأبراج والفلك، وإن فلان اللي من برج الدلو يتجوز فلانة اللي من برج الحوت، إنما فلانة اللي من برج الحوت دي ما ينفعش تتجوز فلان من برج الأسد، وليه والكلام ده، وأيضا وقرأت فيه بالذات الجزء الاستقرائي اللي هو بيذكر فيه، يعني قرأت وأنا عارف إن في جمعية مصرية وطبعا أكيد في بلاد العالم أيضا مختصة بهذا القدر، يعني مختصة بالكلام عن الفلك والأبراج والنجوم. لكن اللي هو بيقوله لي جميل جدا وأنا أقدره الدكتور ماجد، وحقيقة هو قال لي دكتور صيدلي ماجد وفقط، فأنا مانيش عارف ليه، لكن أنا أظن إن شاء الله أنه راجل مسلم، يعني ما أعتقد بإذن الله تعالى أنه هو مسلم أعتقد يعني، إنما بيقول إيه؟ بيقول الحقيقة الفقهاء مش واخدين بالهم، غير منتبهين إلى أن هذا إنما هو علم وليس كهانة، هم ضد الكهنوت والكهانة والتكهن، ويعني التكهن بالغيب، وغير منتبهين إلى أنه علم، وأن سميه يعني التوافق الكوني، التوافق الكوني، إنه لما برج كذا يدخل في المنزل الفلاني يقوم يحصل كذا اللي بيؤثر على كذا. وبيقول لي شيء طبيعي النفس تتأثر، وخصوصا الطفل الصغير المولود يتأثر بالبرد بالحر، يتأثر بالرعد، يتأثر بالبرق، يتأثر بالخوف، يتأثر بالطمأنينة، يتأثر بالرياح، يتأثر بأنه نظر يقع على أشياء تتبعثر أو أشياء مستقرة. وبالتالي هو بيقول لي انه ايضا علم يا مشايخ يلي مش واخدين بالكو، وهو رجل مهذب جدا لانه صدر البحث او وضع على وجهي رسالة الي، يعني فلان الفلاني بالاسم وخطها، وقال لي كلام جميل جدا، لكن بيقول لي انتوا مش واخدين بالكو، انتوا بتقوموه وبتحرموه لانه متصورين نوع من الكهانة والتكهن والجن والعفاريت، انما هو علم. وبيقول ايضا انه المزاج البشري بيتأثر بهذا، اللي مولود في الصيف غير المولود في الشتاء، واللي مولود في منطقة حارة غير المولود في منطقة باردة، وان في ناس اعصابهم فلماذا تستغربون وتستبعدون ان من يولد اذا دخل برجه في المنطقة الفلانية يتحول الى كذا. والحقيقة البحث كبير مش صغير يعني، وطبعا قال بل وفي القرآن الكريم، وده اللي خلاني اقول مش عارف اذا كان هو مسلم ولا مش مسلم، ان هو ذكرها بالنص ده، قال وفي القرآن الكريم وردت الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني فإن الله عز وجل معنى ذلك انه استعظم ودل على عظم مواقع النجوم، وقال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ومعنى كده أنه علم. وأنا أرد عليك في عجالة يا أخ ماجد، وإن شاء الله يعني بإذن الله تعالى إذا تمكنت إن شاء الله في الأسابيع القادمة القليلة أسبوعين أو ثلاثة سأتناول تفصيلا البحث الخاص بالأبراج نقطة نقطة، وأنا بأجري الآن فهرسة له لأنه الحقيقة جدير بأن يرد علي. بس أنا عايز أقول لحضرتك أنت فاهم غلط، الفقهاء ليسوا عميانا، يعني مش عميان، مش ناس، لا بالعكس، الفقهاء درسوا علم الفلك ورصد النجوم ومنازل النجوم ومواقع النجوم، بل هذا العلم كان يدرس في الأزهر القديم، مش في كلية العلوم قسم فلك، لا في كليات الشريعة كانت تدرس، وفي كليات علوم أصول الدين كانت تدرس علوم الفلك، وهناك كتب قديمة في الفلك على مكتبات الأزهر، بل إن العلماء من السلف الصالح من سلف الأمة عندهم أبحاث في الفلك وفي النجوم وفي مواقعها وفي سرعتها وفي تأثير ذلك على النفس. فاللي حضرتك بتقوله أنت تقوله وقد قال به الأزهر وقال به السلف الصالح وقال به العلماء، وليس منا من يخالف في أن علم الفلك وعلم منازل النجوم ومنازل الأبراج، وأنا طبعا مش متخصص في التعبيرات التقريبية، يعني ما لأن أنا من العلوم التي لم أوليها ولا أحب أن أوليها من نفسي أنا بس كده اهتماما، مسألة علوم الفلك والأبراج والجن والعفاريت والأمور اللي هي دي علوم ولها أصحابها وجزاهم الله خيرا ويعني أصدق على الاهتمام بها ولكن مش أنا يعني. فأقول الفقهاء أولوها ذلك ولهم مؤلفات، بل إن بعض كبار اسمع بقى كده بعض كبار الفقهاء من الذين تسمع عنهم وعن فتاواهم وعن كتبهم وعن أنهم من الأئمة المتبوعين سواء في الفقه أو في غير الفقه هم أساسا درسوا علوم الفلك ووضعوا فيه مؤلفات ذهبت حجة وعمدة في التاريخ العلمي بالنسبة لعلم الفلك. فالقدر ده مش هو محل الخلاف. امال ايه محل الخلاف؟ امال العلماء زعلانين من الابراج ليه والتخمين ليه والنجوم ليه وحظك اليوم وحظك بكره ويا ترى اتجوزها ولا ما اتجوزهاش والخطيب ده ينفعني ولا ما ينفعنيش؟ لا يا عم ده من برج الدلو، دلو ده في السياسه لو كان جردل ما ياخدهوش، انما لما نتكلم في الابراج احنا مختلفين واعتراضنا على ايه؟ على حاجه محدده اللي هي الاعتماد على الظنون على الظنيات في ترتيب قطعيات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اخد شيء ظني وارتب عليه نتيجة قطعية، يبقى انا من ناحية المنهج العلمي مخي مش مظبوط، هو دي المشكلة. ولذلك تجد ان القرآن الكريم اوضح موقفه من كل ما هو ظني وذكره وقطع في شأنه، قال إيه ندد به، قال إيه إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ويقول لهم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن عندكم من سلطان بهذا، هل عهد الله لكم بشيء من هذا؟ منين جايبينها؟ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. دجالين نصابين. ليه دجالين نصابين؟ بقولك ده علم، بس علم ظني. يعني إيه ظني؟ يعني لا تستطيع أن تصل من ورائه إلى قاعدة محكمة تقول ما دام كذا فإن كذا. هذا الاستنباط منقطع، ما ينفعش، مش موجود. فما لكن اللي بيحصل ان الجماعة اللي بيشتغلوا في الابراج بيرتبوا، يقولوا الانثى من برج الاسد كذا، الذكر من برج الميزان كذا، ويرتبون عن ذلك، يقولك دول جوازتهم مش هتنفع ودول ينفع، ويتحكمون في التجارات وفي التوقيتات. وفي بعض الناس لا يخرج صباحا الا بعد ان يقرأ حظك اليوم، وبعض الناس بيجيب الجورنال من بالليل ويبيته في الردة علشان يشوفه الصبح، لانه قالوا له انه محدش يشوف حظه الا في اليوم نفسه وليس في ليلته. وبعضهم قال بل تعرفه من الغروب لان النجم يدخل في كذا فتبقى عارفه لغاية بكرة الصبح. وانا ان شاء الله لما يجي الوقت باذن الله لعله خلال، يعني انا احاول طبعا خلال فترة بسيطة اني ارد على الباب اللي ذكرته حضرتك عن هذا اللي هي علاقة مواقع النجوم باخلاق الشخصية، انما ليس هناك. وانت نفسك قلت او البحث الذي نقلته الي قال ان المسألة مش قطعية، ليست قطعية. اذا موقف الاسلام من كل علم لا يصل الى نتيجة قطعية انه اذا كان كذا فحتما كذا، هذا الموقف الإسلام يسميه علوم الظنون. حتى العلوم المشهورة على فكرة يا أخي الكريم، مش إحنا اللي بنقول لكم اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، لكن الإسلام بيقرر لا يعول مطلقا على الفراسة في الأحكام. يعني مش شفت واحد كده وأنا عمر بن الخطاب ولأني صاحب فراسة حسيت أو تبين لي أنه وقع في حد الخمر أو حد كذا فأقيم عليه الحد. لا مفيش كده، مفيش هذا الكلام. لا يعتمد في الإسلام على الرؤى المنامية. الله، إزاي يا شيخنا؟ إذا كان أنت نفسك تقول، والعلماء جزاهم الله خيرا يقولون لنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كل يوم بعد صلاة الفجر كل يوم يسأل أصحابه ويقول لهم من منكم رأى الليلة رؤيا، ويقصها ولا يتحرك في اليوم إلا بعد الرؤى، ومع ذلك هذه الرؤى ليست أدلة أحكام وليست قواعد في الشرع. الفراسة كذلك، إيه كمان؟ الإلهام. الإلهام يقول لك مع أنه نحن الذين نقول لكم لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله اللي بيقول لقد كان في من قبلكم قوم محدثون، عندهم إلهام، فإن يكن منهم أحد في أمتي، فالرجل ده عمر بن الخطاب، ومع ذلك الإلهام بتاعه له، إنما لا يؤدي إلى ترتيب قاعدة شرعية ولا حكم شرعي مطلقا بإجماع علماء المسلمين. يا أخي سبحان الله، حتى علم قراءة الكاف، شوف أنا بسميه إيه، بقول علم عشان ما حدش يقول لي، لأن إحنا كنا بنتصور إنه هو دجل، فقالوا لا، ده اللي بيحصل إن مش عارف لما واحد بيبقى قلبه حقود بيحصل إيه في دمه، فالخطوط اللي في النقطة اللي الفلانية تزيد، وقعدوا قالوا لنا كلام إحنا ما نعرفوش جاي منين، إنما يزعمون ولو دجلا أنه علم. فبنقول أنه علم ولكنه ظني. يعني إيه ظني؟ يعني بناء على الظنون، بناء على إنه يشوف كتير فيقول لا يبقى كذا، إنما ليس عنده آية وليس عنده حديث وليس عنده تجريب محكم وليس عنده. حتى في العلوم الإنسانية، علم النفس، القواعد اللي فيه تلاقي واحد يقولك لا عامل الطفل كده، والتاني يقولك عامله بالعكس بتاعه. يعني فعلوم استقراء بناء على التجارب، يقول والله أنا عملت في علم الإدارة مثلا، علم الإدارة يقف واحد يعني مثلا يقول ده اللي بيقولوا كذا كذا دول جهلة. ليه؟ يقولك لأن احنا عملنا بحث، عملنا فيه استقراء على 3000 واحد من مناطق متعددة في العالم فكذا. هذا الاستقراء لا يخرج العلم من أنه ظني إلى أنه قطعي، لأنه قالوا حتى في وقروا في مناهج البحث في الاستقراء، يقولك أنه جاء ساعات في الاستقراء أو الاستطلاع أو أنك تسأل، يعني أنك تسأل ساعات يكون هناك خطأ بسيط في لفظ من ألفاظ السؤال، فيجعل النتائج تأتي بغير ما هي مطابقة له. لذلك 3000 ولا 30000 اللي سألتهم دول مهمين جدا جدا وفعلا، لكن دول بيزيدوا في نسبة صواب الظنية، وهم نفسهم علماء الإدارة المحترمين جزاهم الله خيرا، ومنهم من المسلمين ومنهم من الدعاة المشهورين، ومنهم يقولون بهذا، لا ينقل العلم من الظنية إلى القطعية، بيفضل ظني، والظني لا تستطيع أن تقول إن ده خطأ وده صح، لا، يفضل المسألة إيه هكذا. الإسلام قال اوعوا تتبعوا هذا الظن، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن هم إلا يخرصون، وهي ادعاءات، وخصوصا بقى عندما يقفز هذا الادعاء إلى مرحلة الغيب، هو رغما عنه يجد نفسه يخبط في الغيب، شغال في الغيب، يقول لك والله لو حصل كذا هيحصل الشيء الفلاني، لازم يدخل في كده. ولذلك هذا الكلام أرجو إن شاء الله يا دكتور صيدلي ماجد بإذن الله تعالى أرد عليك في لقاء قادم بمشيئة الرحمن. الإخوة الكرام، السيدة الفاضلة التي والت الإرسال إلي عن أن لها ابنا يكذب أو ابن يسرق، يعني هو نفس الابن طبعا بيسرق البرايات والأساتيك من أصحابه في الفصل، برغم أنه هم أسرة متدينة، وانه لها ابن بيكذب مش عارفة توقفه، بتقول لي فظيع مش عارفة اوقفه عن الكذب، وانه جبان جدا يعني خواف وبخيل وعدواني، وانه عنده مغتاظ وعنيد، يعني الحقيقة. ورسالة اخرى كانت جات عن، شوفوا يا اخوانا، عن واحد يعني ما عندوش اهتمام، يعاني من عدم الاكتراث، من الخفض كده والسلام. أنا عايز أقول لكم حاجة، واسمعوني لو سمحتوا كلمة جامعة في الصميم، لأنه برضو أنا مضطر أن أنا أخذ إجابة سريعة ثم أعود بعد ذلك إن شاء الله بإذن الله تعالى برضو في الأسابيع القادمة إن شاء الله، وحاول أن أعطي بعض المسائل. لكن إحنا يا إخواننا بنهمل نقطة خطيرة جدا، هي أنه إحنا بنفسنا اللي بنصنع هذه الصفات النفسية في داخل الطفل، احنا اللي بنعملها ازاي؟ عن طريق ان احنا لنا سلوكيات في مرحلة التربية، يعني في اساليب التربية بتؤدي الى هذا. اضرب لكم امثلة عشان يبقى مسألة واضحة. مثلا مسألة الاهتمام الشديد جدا 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 جدا، شوف بقى، من الاب والام بالاشياء، بالحاجة، عايزين يشتروا شيء يقعدوا يتكلموا عن الامل فيه، ثم عن اقتراب الامل، ثم عن التخطيط، ثم عن التحايل للحصول على الشيء، ثم عن الوصول للشيء، ثم عن شرائه، وهكذا. ويفضلوا، ده انتوا جايبين مفتش العام النهاردة علشان اهلا وسهلا، يا مرحبا، مفهوم يا فندم، مفهوم. خلاص يا اخواننا مفيش قدامنا غير تلت ساعة بس ولا نص ساعة. ربنا يبارك فيك. لا ان شاء الله ابشر، يعني عشان بس ايه اعرف فيها. فاقول ايها الاخوة انه الذي يحدث اننا نحن نظل نهتم بالاشياء جدا، نقول يا حلوة قوي العربية دي، لو نجيب، طب ونعمل ازاي، طب ممكن، طب ها، يقعدوا يتكلموا لحد ما تيجي ونتكلم عن الحفاظ عليها. انا عملت ايه؟ انا ضخمت الشيء، والطفل ده بيلقط، ده اسفنجة بتشرب من اللي حواليها. السفنجة لو حطتها في جو وتشمها بعد ذلك تجد نفس الرائحة اللي كانت موجودة. ابنك الصغير ده انت فاكر انك بتربيه بكلامك او بتربيه بالاساليب التربوية؟ لا يا بيه، هو بيتربى لوحده، بيلقط، بياخد، انت قول له اللي انت عايزه، انما هو بيلتقط الحقيقة. اللي بيؤثر فيه هو ما يلتقطه مما حوله لا ما يسمعه، لانه ساعات يشعر ان اللي يسمعه كذب. انا عندي مثلا طفل بيقول لي انا ماما لو ما صحتش واتوبيس المدرسة لا يمكن ان شاء الله تدلق علي مية بتصحيني، وهي سيدة منتقبة وابوه ملتحي ما شاء الله، لحية معرفش عملها ازاي دي، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. ولكن وفي التمرين لو قال بس مش عايز اروح تمرين النادي تبقى مصيبة، انما في صلاة الفجر احيانا لما يلاقوا الولد تعب امبارح ويعني معلش بقى عشان ما يكرهش صلاة الفجر، عشان ما يكرهش صلاة الفجر هات له شوكولاتة على الفجر، هات له حاجة حلوة بيحبها يصحى فرحان. انما هو وما قعدوا يكلموه عن الصلاة، والصلاة مهمة وعماد الدين وهتخش الجنة ومفتاح الجنة و انما هو لاحظ ان تمرين النادي لا يمكن يغيب والمدرسة لا يمكن تغيب، انما الفجر كان الله في عونك يا حبيبي. خلاص قل له بقى من يوم لسنة. لذلك مثلا برضو خاصة ثانية نحن نبثها في ابنائنا، زي ما بقولك حكاية الاهتمام بالاشياء، حكاية حب الاخرين. انا واحد ابنه لا قدر الله بليد، فعايز يحفزه، يقول له بقى ده كلام كريم جاب درجة اكتر منك، شايف كريم بيعمل ازاي، لا 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 ده شوف يا خبر بقى كريم اللي ما يسويش نصك، ما عنده كذا. وده طبعا انا اسف يا اخي كريم، بس انا يعني كويس. هيحصل ايه؟ يفضل الولد يشعر بغل تجاه ما في يد غيره. مين اللي عمل كده؟ الاب والام. ليه؟ هما لازم يفرحوا، لازم يحببوه الاول يحببوه في الحاجة في ايد صاحبه. يقولك انا صاحبي النهاردة جاب كذا، الله ربنا يكرمه، ده كريم، ده لطيف، الحمد لله ان ربنا رزقه بكده، والله بجد طلع الاول، ربنا يكرمه يا رب، يا رب يكرمه، طب هات لما اكلمه تعالى. فيشعر الولد بان ده انا فرحان له قوي، وبعد كده اقول له يا حبيبي عليك بقى شوف شوف ما شاء الله هم دول بقى الناس الحلوين اللي نصاحبهم ونبقى معاهم ونبقى زيهم ونشد حيلنا في كذا. فيتحول الموضوع الى ايه بس تاني يا مولانا ما كمل اول بقى ما احنا قلنا الكلام ده من بدري احنا قلنا لهم الكلام ده قابلني الاخ بتاع الاعداد قبل الحلقة حاضر 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 معلش مضطرين ناخد نص ساعة يا اخ. طيب يا اخواننا جزاكم الله خيرا انا هقول لكم على الموضوع ده لانه مهم وانا لم اقل شيء انما بس عايز اقول لكم انه اللي بيدي ابنه شعور بانه هو يعني غيران هو بدافع صالح هو بدافع صالح هو بيقول ايه بيقول ايه في الدافع الصالح ده يقول انا عايز احفز ابني عايزه ينافس ده عايزه انما لازم قبلها انك تفرحه بالحاجة الحلوة اللي في ايد الجيران يعني الجيران بيضوا شقتهم واحنا مش عارفين نبيض يا الله ربنا يكرمهم شوف بيتهم بقى حلو ازاي صور انا فرحان لهم قوي علشان كذا كده واخدين بالكم فاهميني ازاي فبهذا يتحول المسألة الى ان شاء الله شيء صالح باذن الله تبارك وتعالى. الحقيقة كان نفسي اتكلم عن الرسائل اللي جاتني عن ما يقال له عيد الام وعن البرامج اللي بتقولها القنوات اللي هي ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله قناة جايبة واحد في برنامج وبيقول كلام وبعتولي يجي مليون رسالة عليه معرفش ايه وان كان انا مش فتوش معرفش ايه الموضوع بالضبط وبرضو الاخوة اللي في قرية من قرى مركز الجيزة اللي بيحبوا الامام بتاعهم وعايزينه يصلي بهم امام وقد صار قاعدا لا يستطيع ان يصلي الا من قعود والاخت اللي بتسأل عن انها ما رأيك في الفتوى من انه لا يقع الطلاق حتى وان نطق به ما دام لم يقصد النطق به وانه هذه الفتوى ممكن تفتح باب كبير للناس كتير وفي نفس الوقت حرام ولا حلاله ومسألة يعني مسألة الفن والتمثيل والاخ اللي بيقول لي انا مضطر ادفع رشاوي والا ما اشتغلش مضطر ارشو شغلي كله رشوة والا لا ما ينفعش ما افشل ما ينفعش اعمل ولا لا وايضا زوجة تشتكي من ان زوجها مرتشي ويكسب اكثر من 70-75% من دخله من الاكراميات التي يأخذها والاخ اللي في التجنيد بتاع الشطرنج ده وهكذا. المرة الجاية ان شاء الله انا ساختتم فقط بكلمتين بناء على اولا الاخت الفاضلة اللي بتقول ان لها صديقة صالحة بتيجي تزورها وكل ما تيجي تزورها تقدم لها مهلبية تاكلها تقدم لها كيك تاكله تقدم لها جيلي ترفض تاكله فقالت لها انت بتاكليش جيلي ليه فقالت لها اصل الجيلي حرام فبيسأل هل الجيلي حرام ولا الجيلي مش حرام. الحقيقة الكلام ده مهم مش حاجة لانه فعلا ممكن يطلع الجيلي حرام خلوا بالكم انه الجيلي ده وفكروني بنكتة لطيفة جدا ان واحد يعني جعان وراجع من بره فتح التلاجة فلقى الجيلي بيتهز قال له ما تخافش ما تخافش هاكل كيك فافتكروا بيترعش منه يعني. الجيلي ده يا اخوانا اللي مديله القوام الجيلاتيني ده مادة الجيلاتين والجيلاتين بيأخذ من الحيوان فإذا كان الحيوان نجسا كان الجيلاتين نجسا وإذا كان الحيوان ميتا كان الجيلاتين ميتا ولذلك الجيلي اللي بيدخل في تكوينه جيلاتين مستورد حرام لا يؤكل فعلا كلامها صح والجيلي الذي يدخل في تكوينه جيلي وانا مع الاسف من الشاطر قوي في علم الواقع بالنسبة للمأكولات معرفش اذا كان في كده ولا انما لو كان جيلي صناعة محلية فحينئذ او جيلي يعني مستخرج من حيوانات محلية في بلاد المسلمين فحينئذ يسمي الله عليه ويأكل ولا يستطيع ان يقول ما انا برضو معرفش وانما يسمي الله ويأكل فان هذا اولى عند الرأي المختار من الفتنة التي يمكن ان تشيع. وعلى كل حال عايزين نعمل لكم سلسلة عن الجلي او عن المطعومات يعني ان شاء الله والله المستعان. اخواني الكرام قناة الناس جزاها الله خيرا طلبت مني ان انبه حضراتكم الى انها تحتفل في هذه الايام بذكرى الامام الكبير المحرك الشيخ احمد ياسين اكرمه الله وانها يعني ستفرد سهرة كاملة مع الاخ جزاه الله خيرا الحبيب المسؤول الحقيقة عن قناة الناس تقريبا من ناحية المناهج الشرعية وما فيها، اللي هو الأستاذ مصطفى الأزهري أو الشيخ مصطفى الأزهري. وهتبقى سهرة كاملة الساعة 12 مساء غدا عن الشيخ أحمد ياسين، ولأنه الذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين بصرف النظر عن مسألة الذكرى وما إلى ذلك، نما هي اليوم اليوم. لذلك جزاهم الله خيرا الحقيقة، يعني إن شاء الله لهم عند الله أجر كبير بإذن الله تعالى بهذا الفضل الذي يقومون به من مرابطة لقضاياها. وكفاية حسبي أنا إنه الشيخ أحمد ياسين ده بدأ من الأفراح وعقود القران قبل الانتفاضة أصلا يوقظ الناس، وانتهى شهيدا بعد أن صلى الفجر وبينهما رجل مقعد الأمن الإسرائيلي مش عارف له حل إلا أنه يعتقل وهو لا يستطيع أن يسير. أسأل الله عز وجل، الحمد لله الذي أرانا في عصرنا هذا نماذج، فلم نعد نتكلم عن بطون التاريخ وإنما نتكلم عما هو موجود. فإن شاء الله نسأل الله أن احتفال قناة الناس بالشيخ أحمد ياسين في سهرة غد مع الأستاذ مصطفى الأزهري تكون خيرا يا رب العالمين. وإذا قضى الله وقدر إن شاء الله يعني أحاول أيضا أن يكون يعني لي معهم فيها يعني تغبير قدم يا ذا الجلال والإكرام. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وأصلح الله أحوالنا، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله، وسيكون ضيفنا الشيخ حافظ سلامة أكرمه الله إلى جانب الموضوعات التي نوهت عليها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.